الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء ويسر لنا هذا الاجتماع بكم المبارك أشكر ربي عز وجل أولا ثم أشكر للشيخ الفاضل أبو عبد الله محمد العنسي حفظه الله تبارك وتعالى فهو يعتب علي كثيرا أني لا أزوركم فجزاه الله خيرا وهذا من تواضعه وحبه لإخوانه والشيخ محمد حفظه الله من عرفوا بالخير والسنة والثبات عليها والمنهجية الطيبة وأنا أعتبره في هذا المسجد نعمة من الله عز وجل به علينا يجب أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة وأستسمعه في هذه الكلمات أنا من خلال مجالستي له يعني عرفت بأنه لا يحب المدح والثناء ولكن هذه حقيقة يجب أن نقولها فأسأل الله عز وجل أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله ومن فوقه وأعوذ بعظمة ربنا أن يغتال من تحته وكذلك أنتم فهذه نعمة أن يمن ربنا عز وجل علينا بمثل هذه المجالس الطيبة المباركة وهي المجالس العلمية وفي هذه الليلة أحب أن يكون لي مع إخواني وأبنائي الطلاب بعض من التوجيهات والنصائح المتعلقة بالعلم ومتعلقاته السلام ورحمة الله لعلكم تسمعون دروسا كثيرة من الشيخ محمد توجيهات طيبة ونافعة لطالب العلم ولكن هذا من باب الزيادة وكما يقال كرر العلم يا كريم المحيا فإن تكريرك للعلم أحلى وكانوا يقولون ما تكرر تقرر ما تكرر تقرر وأنت في حلقات العلم أنت تعتبر سلكت أفضل طريق في الدنيا وهو طريق العلم الذي من خلاله تعرف ربك وتعرف رسولك وتعرف دينك وتعرف مالك وما عليك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث أنس من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فإذا من الله عز وجل عليك بطلب العلم فأنت الآن سلكت طريق ماذا؟ طريق الجنة وإذا من الله عز وجل عليك بطريق العلم فأنت سلكت طريق العزة الناس الآن يبحثون عن العزة يبحثون عن الرفعة يبحثون عن العلو يبحثون عن السمو في الدنيا بينما تناسوا طريق مهم جدا وهو العلم ألم تقرأوا قول الله عز وجل في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فالله عز وجل يرفعك الآن بعض الناس يظن أنه لا يكون مرفوع في المجتمع إلا إذا كان مدير أو مدير إدارة أو مدير مركز أو محافظ أو وكيل أو وزير أو وكيل وزارة أو رئيس جمهورية، الناس ينظرون إليه أنه كبير أنه عالم، وهذا بمصطلح أهل الدنيا. لكن أنت إذا من الله عليك بالعلم وسدت فهو نعش الدنيا والآخرة كما قال الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. فرفعة العلم هي أجمل رفعة، لأنك بالعلم تصول وتجول وتتحدى وتدخل، أنت زهرة المجالس، أنت تستطيع أن تضع نفسك في أي مكان إذا سلكت طريق العلم. من خلال هذه الآية وهي قول عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، درجات، مش درجة واحدة، درجات، يدلك هذا على أهمية العلم. أنت الآن صغير وترى نفسك حقيرا وتظن أنه ما يلتفت إليك أحد ولا يعبرونك لأنك ما تستطيع تخطب ولا تستطيع تحاضر، وإذا دخلت في الصف يزحموك ويخلوك في طرف الصف. صحيح أنك صغير لكنك بعد أيام ستكون كبيرا، أنت الآن صغير بعد أيام ستكون كبيرا. أنت اليوم تحفظ حديثا وتحفظ 3 أحاديث وتحفظ 4 وتحفظ 10 أو تحفظ 40 النووية، بعد أيام ستكون حافظا رياض الصالحين، ستحفظ صحيح مسلم، ستحفظ البخاري، ستحفظ عمدة الأحكام، ستحفظ بلوغ المرام، ستكون كبيرا. بعد أيام ستقرأ فقه بلوغ المرام، ستقرأ فقه عمدة الأحكام، ستقرأ شرح صحيح مسلم وشرح صحيح البخاري، تزداد المعلومات عندك. وكلما زادت المعلومات عندك وزاد العلم، كلما زادت رقعتك في الحياة وكلما زاد منصبك في الحياة. وهذه منة من الله عز وجل يعطيها من يشاء من عباده، سبحان الله، سبحان ذلك الفضل من الله. فإذا من الله عز وجل عليك بهذه الطريق، هذا من أعظم الطرق التي يجب عليك كطالب علم أن تحافظ عليها. لكن مما أحب أن أنبه إخواني وأنبه نفسي عليه، وأنت في طريقك للعلم لا تأخذ من العلم نتف، لأنك ستصل لمرحلة ترى نفسك عاريا ما عندك شيء، ولكن حاول أن تنظم نفسك في طلب العلم. فتبدأ أولا بالأهم، أول شيء طبعا نصب عينيك هو الأهم في طلب العلم. ما هو الأهم؟ دراسة التوحيد. قبل أن تدرس اللغة العربية، قبل أن تدرس أي علوم، ابدأ بالتوحيد. لماذا؟ لأنه هو أساس العلوم أصلا، هو الذي خلق الخلق لأجله وبعث الرسل لأجله، وهو إقامة التوحيد. عندك الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، هذه الكتب الطيبة، العقيدة الواسطية وكذا، من هذه الكتب، مع أن كتب العقيدة متوسعة، يعني أخذت جانب التوحيد وجانب ما هو معتقد مما هو أوسع من التوحيد، لكن دراستك للتوحيد هذا أمر مهم جدا تركز عليه كثيرا. يعني أحيانا بعض الطلاب من أول ما يدخل عنده شغف باللغة العربية فيدرس اللغة العربية ويبرز فيها، ولما يصل إلى كبير جدا تسأله في مسائل يسيرة في التوحيد تجده ضعيف في هذا الجانب، وهذا خطأ، خطأ جدا أن يكون الطالب في التوحيد ضعيف جدا بينما يكون في بقايا العلوم قوي جدا. وهذه مذمة في طالب العلم، مذمة في طالب العلم. فدراستك لعلم التوحيد هذا أمر مهم جدا، لأنه متعلق بالله، تعرف الله وتعرف أسماءه وتعرف صفاته وتعرف علوه سبحانه لا إله إلا هو، وتعرف كيف تعبده جل ثناه وتقدست أسماءه. إذا عرفت هذه المسألة تنتقل إلى مسألة ثانية وهي التدرج. يعني المسألة الأولى تبدأ بالأهم، المسألة الثانية التدرج في العلم. كيف التدرج في العلم؟ لا تبدأ بدراسة الصعب ثم السهل، هذا غلط، ولكن ادرس أولا السهل ثم تتدرج من خلال دراستك للسهل إلى الصعب، لأن السهل هو أساس الصعب.
فإذا أردت أن تفهم الصعب فلا بد من دراسة وفهم السهل، وهي القواعد الأسس للعلم. يعني الآن لما تأتي مثلا تفتح الطحاوية وأنت ما درست الأصول الثلاثة ولا درست الأصول الستة ولا درست لمات الاعتقاد ولا درست العقيدة الوصية، تطلع على طول ضربة واحدة إلى الطحاوية، ربما تصل إلى مسائل في الطحاوية هي عربية طبعا لكن تقرأ كأنك تقرأ إنجليزي، ما تفهمها. تقرأ 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 ولا تفهم شيء، ولا تفهم شيء. بل أحيانا يقول بعض الناس أوجعني رأسي، لما؟ لأنه يقرأ ما يفهم، والسبب في عدم فهمه هو ماذا؟ عدم التدرج في طلب العلم. فيبدأ بالكبير، هذا بعض الطلاب يدخل المكتبة على طول ومجموع الفتاوى الشيخ الإسلام تيمية وما طلب العلم خالص. طبعا تدخل في مجموع الفتاوى في بعض المجلدات تدخل فيها ما تدري ويش يقول شيخ الإسلام تيمية ولا تفهم شيء، مع أنه سؤال وجواب لكنك لا تفهم. لما؟ لأنك ما قرأت القاعدة كالذي يريد أن يسقف دون بناء أعمدة وأساس يعتمد عليه السقف. فالتدرج مهم جدا في طلب العلم. أيضا وأنت في طلب العلم خذ الكتاب من أوله إلى آخره، يعني لا تأخذ جزء من الكتاب ثم يصاب الطالب بالملل فيقطع نصف الكتاب ويترك الباقي، هذا غلط. لما؟ لأنك من أول الكتاب تأخذ السهل ثم تتدرج من خلال أول الكتاب إلى نهايته حتى يأتي إليك الصعب في آخر الكتاب. فبعض الكتاب على سبيل المثال التحفة السنية يأخذ الكلام وأنواع الكلام وتعريفات يسيرة جدا في الفعل الماضي المضارع، يصل إلى هنا ويتوقف يتوقف، ثم يريد أن يقرأ ما بعد التوقف هذا الكواكب، طبعا صعب عليه جدا. لما؟ لأن هذه التحفة أو الكتاب الصغير هذا هو قاعدة لانطلاقك إلى ما فوقه وما هو أكبر منه، لأن عدم إكمالك للكتاب فوت عليك علما كثيرا وقاعدة مهمة جدا في طلب العلم. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، اهضم العلم أولا بأول، يعني لا تنتقل من هذا الكتاب إلى كتاب آخر ما لم تكن قد هضمت إيش هذا الكتاب. يعني أنا الآن شبعان، هل معقول أن آكل وجبة وأنا شبعان؟ الجواب لا. لما؟ لأنني لو أكلت وجبة وأنا شبعان فإدخال الطعام على الطعام مفسدة للمعدة. فكذلك أنت عندما لا تهضم هذا الفن أو هذا الكتاب ثم تأخذ الكتاب الذي فوقه تتلخبط عندك المعلومات، وربما ترى بأن هذا الكتاب هو أصعب كتاب في حياتك. كنا في المدارس ندرس النحو لكن ما كنا نهضم القواعد، كانت أسوأ حصة عندنا هي حصة إيش؟ النحو. كان إذا جاءت حصة النحو بعض الطلاب يقبز من الشباك. لما؟ أسوأ معلم ومعلم النحو، إعراب ومشاكل وكلام ما ركبت في رؤوسنا. لما؟ لأننا لم يحبب المعلم لنا هذه المادة، واحد. اثنين، لم نأخذ أو لم نعطيها حقها هذه المادة ومادة النحو من هضم المسائل وحفظها، أن هذا مهم جدا. ولهذا بعض الناس يعاني من مشكلة النحو إلى اليوم وعمره في الستينات من أصعب المسائل عليه. كذلك الرياضيات وغيرها من المسائل الدنيوية صعبة. لما؟ لعدم هضم الأسس والقواعد التي يستطيع أن ينطلق من خلالها لما بعدها. فهذا مهم جدا. لكل فن من الفنون باب، فإن استطعت أن تكسر الباب دخلت إلى مدينة جميلة، وإذا لم تستطع كسر الباب أنت جالس على البوابة ما دخلت إلى المدينة في أي فن من الفنون، النحو أو غيره. ولهذا التدرج مهم جدا. لا مثلا في مجموعة هناك فاتحين درس في قطر الندى في شذور الذهب، وانت ما اخذت التحفة السنية مثلا وتقوم طب عند شذور الذهب، يقرؤون يدرسون يشرحون يأخذون الأمثلة يأخذون الشواهد، وانت جالس هكذا كأنهم يأتون بإنجليزي أو يقرؤون عبراني، انت ما انت فاهم شيء. والسبب في ذلك ماذا؟ انه ما عندك قاعدة العلم الذي تأخذها منذ الصغر. هذا أمر مهم جدا أن تتدرج في طلب العلم، وأن تهضم كل مادة على حدة، ثم إذا صعدت إلى ما فوق كنت قد هضمت المادة التي تحتها. مما يرسخ المعلومات عندك البحث. كيف البحث؟ أنا أريد مسألة من المسائل، مثلا عندنا على سبيل المثال مسألة مس المصحف للحائض أو الجنوب، هي مسألة عويصة جدا أنا ودي أسأل عنها. يقول بعض أهل العلم قبل أن تسأل ابحث، بعدما تبحث اسأل. لما؟ قالوا لأنك عندما تبحث تتوسع مداركك أكثر، هذا إذا كنت طالب علم عندك نوع من السعة أو عندك نوع من الاستطاعة للبحث وبحث المسائل. إذا سألت يتقرر عندك ما قد بحثت عنه وقد توسعت كثيرا، وهذا أمر يتفطن له بعض طلبة العلم مع تقييد العلم، مع تقييد العلم. وانت جالس في حلقات العلم يكون دفترك بين يديك ويكون القلم بيدك من أجل أن تكتب ما يأتي إليك معلومات، لأن الكتابة مثل الصيد تماما، فإذا لم تكتبها أو العلم مثل الصيد، إذا لم تكتبه وإلا طار عليك. في حديث يحسن الألباني رحمه الله من حديث أنس وعند الطبراني بمجموع الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيد العلم بالكتاب، حديث فيه كلام لكن المعنى صحيح، العلم صيد والكتابة إيش؟ قيده. فقيد الكتابة معك وحاول أن تنظم خطك أثناء الكتابة. عندما الطلاب يكتب وبسرعة كأنه بيشغب حرازة، فإذا جاء يوما من الأيام يريد مراجعة ما كتبه يمل. لما؟ لأن الخط غير سليم وسريع والأسطر متلاصقة ببعضها، حتى ترى بعض طلاب العلم دفتره أشبه بالمسخرة، أشباب المسخرة. لكن أنت كطالب علم حاول أن تنظم دفترك، ولو أن تجعل بين السطر سطر فاضي والسطر الذي بعده، حتى إذا جاء يوم من الأيام تستطيع أنك تراجع دروسك تستمتع بقراءة ما كتبت من معلومات، تراجع ما كتبت من معلومات. عندما تقرأ أي فن من الفنون لا تتوسع، حتى المدرس نصيحة له، المدرس عندما يدرس وأمامك طلاب مداركهم صغيرة لا تتوسع معهم في الشرح. حتى أن شيخنا يحيى حفظه الله مرة من المرات أرسلنا إلى مكان وكان ينصحنا بهذا، أنه لما تجلسون لا تحاول أن تتوسع في الشرح، وإنما حاول أن تأتي لطالبك بالمعلومات التي تتناسب مع سنه ومع صغره. فإذا انتهى من هذا الكتاب على سبيل المثال سيرتقي إلى الكتاب الذي بعده، والمعلومات التي لم يحصل عليها في هذا الكتاب سيحصل عليها في الكتاب الذي بعده، فيكون الطالب قد تدرج من السهل إلى الصعب. حين بعض الطلاب كنا نراهم في دماج يجلس في المسألة، وهذا قال واحد جلس في البسملة 3 أسابيع اشرحها. طيب ما في داعي لهذا، تضيع وقت الطالب، تضيع وقت الطالب، ائتي بالمفيد له. الطالب إذا تمكن وأصبح باحثا هذه المسائل التي ضيعت وقته فيها، يعني عمدة الإحكام هذا ربما يدرسها في 3 شهور في شهرين، أنت مطمطت وخليت يدرس عمدة الإحكام كم سنة، يمكن في السنة هذه يقرأ كذا كتاب ويعلم تعليقات اليسيرة جدا في المسائل التي لا يفهمها، ثم يرتقي هو إلى كتاب بعد إلى كتاب بعد. كان يعجبني طريقة تدريس الشيخ يحيى حفظه الله، عندما كنا نحضر له بعد دروسه بعد الفجر كانت دروس يسيرة، كان يقرأ الشيخ كمال رحمة الله عليه يقرأ والشيخ يؤلف تعليق يسير جدا، وإذا كانت المسألة لا تحتاج إلى تعليق يمر على طول. فكان الشيخ يقرأ كتبا كثيرة في خلال 6 أشهر 7 أشهر، ترى أن الشيخ قد مر على كذا مجلد وكذا كتاب. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي، حتى لأنه بعضهم الآن يقول لك أنا أريد أثبت لهم أننا بطل في العلم، لا ما هي بطولة، وأن عندي معلومات. يعني حتى بعضهم قال يا أخي أنا تعبت من كثرة الكتابة، تعبت الدفتر حقك في الحاشية ما يتسع، الحاشية ما يتسع، وقول اكتب 1، اكتب 2، وهذا اكتب 3، اكتب 4. يا شيخ الله يحفظك كملت الصفحة، وين أدخل المعلومات حقك في أي مكان؟ ائتل الطالب، حاول حاول. وهذه مسألة مهمة جدا حتى للمعلم، بحيث أنه لا يزيد في الحواشي حتى لا يمل، ماذا لا يمل الطالب. وهذا أسلوب طيب جدا في التدريس، بحيث هذه الأصول الثلاثة يمكن تدرسها في فترة يسيرة جدا. عندك سلسلة من العقيدة، أنت اتفقت مع الطلاب أنه ستكون معك سلسلة، هذه السلسلة تبدأ من الكتب الصغيرة إلى الكتب الكبيرة. لا داعي لأن تأتي ما في الكتب الكبيرة مع الكتاب الصغير، تدرج معهم في التدريس، والمعلومة التي لم يحصل عليها الطالب في الكتاب الصغير وأنت في البداية في كتاب رقم 1 سيحصل عليها في الكتاب رقم 2، إذا لم يحصل عليها في الكتاب رقم 2 سيحصل عليها في الكتاب رقم 3، إذا لم يحصل عليها في الكتاب رقم 3 سيحصل عليها في الكتاب رقم 5. وهذا هو التدرج، مهم جدا حتى لا يمل الطالب ولا يصاب بالإحباط. يقول لك يا أخي والله لي 7 أشهر ما كملت كتاب صغير، 7 أشهر. هذه مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بالعلم. كثرة التفصيلات والتفريعات متعبة، وأحيانا تأخذ منك وقت كبير جدا، لأنه التفريعات والتفصيلات تأخذ منك لغويا، خاصة إذا أنت تقرأ في الحديث، وتأخذ منك حديثيا، وتأخذ منك مسائل كثيرة جدا. يعني ربما لو دخلت في كتاب حديث واحد ربما تشرح الحديث مجلد. ابن دقيق العيد رحمه الله يشرح حوالي 13 حديثا في مجلدين، ومات في كتابه الإلمام ولم يكمل. وربما لو أكمل كم سيكون له من المجلدات، وهو يشرح حديث يمر على الصحابي فيترجم له، ويمر على ما بعده فيترجم له، ثم يذكر الحديث وخلاف العلماء فيه وهل هو صحيح أم ضعيف، والجرح والتعديل في رجال الحديث، ثم يأخذ الحديث فقرة فقرة وهكذا. يعني شرح يطول، لكن أنت إذا أردت تهضم المعلومات والمسائل حاول أن تأخذ الحديث برمته وتعرف صحته من ضعفه بشيء من الإيجاز، ثم تأخذ معناه، ثم تنتقل للحديث الآخر. هذا إذا أردت أن تحفظ. عندما تتسع مداركك تبدأ تبحث، مع البحث ستأتي لك هذه المسائل ويسهل عليك، بل ويكون للبحث شهية، لأن الأساس موجود، موجود عندك، لأن الأساس موجود عندك. وهذه مسائل مهمة جدا لطالب العلم. لا تحمل هم الدنيا وانت تطلب العلم، لا تحمل هم الدنيا. كثير من طلاب العلم يضع نصب عينيه الدنيا فيحمل همها، فربما جاءته هواجس ويطلب العلم ويقول انا باقي لسه اطلب علم، اطلب علم لأي حين؟ انا الان ما تزوجت ولا عندي بيت، كيف افعل؟ وبعدين انا لو ذهبت اتزوج سيقولون لي يعني ما انت مش موظف ولا معك فلوس، انت معك مرتب؟ اقول لهم لا، قول احنا ما نزوج بنتنا الا ابو عبد موظف. هكذا ياتي الهاجس. طبعا الحمد لله هذا الايام حتى الموظف اذا ذهب هذا الايام يخطب يقول له ما فيش، لماذا؟ لانه ما فيش مرتبات. فانت تعتمد على من؟ على من تعتمد؟ على الله، تتوكل عليه. من أعظم أسباب الرزق طلب العلم، من أعظم أسباب الرزق طلب العلم. فإذا من الله عز وجل عليك بطلب العلم، الدنيا سيأتي بها الله. ونحن نقرأ دائما في قوله عز وجل في سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك إيش؟ الأكرم. هذه الآية وحدها ركز عليها، اقرأ، تعلم، اطلب العلم. طيب أنا فقير، قال الله وربك الأكرم، أي الله كريم سيعطيك. لا تحمل هم مكتبتك ولا هم بيتك ولا هم زوجتك، لأن الله طلب منك أن تتعلم وأخبرك بأنه كريم. اقرأ وربك الأكرم، الله سيعطيك وسيمن عليك جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. كنا نعرف طلبة علم فقراء جدا لا يملكون شيئا وفي حالة اقتصادية سيئة جدا، لكنهم ربضوا في بطون الكتب وتعلموا وساق الله عز وجل إليهم الدنيا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه عن ربي عز وجل: تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويدك رزقا. فالله عز وجل سيملأ قلبك غنى ويدك ماذا؟ ويدك رزقا. والمستقبل اليوم لأهل العلم، والله والله لأهل العلم. انظر الآن في العالم، نسبة الداخلين في الإسلام كثير جدا كثير جدا، وهم يحتاجون إلى علماء وإلى طلبة علم يعلمونهم. فإذا لم يكن هنالك طلبة علم فمن أين سيأتي هؤلاء ومن أين سيأتي لهم العلم؟ لكن إذا من الله عز وجل على إخواننا طلب العلم سيحصل لهم خير كبير. تأملوا في طلاب العلم في دمج، خرجوا من دمج، هل الله عز وجل ضيعهم؟ أبدا. كان بعض الطلاب يقول: وين روح؟ وين روح؟ ولا تروح، الله عز وجل ما سيتركك يا أخي. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الشيخ زايد الوصابي له مركز وين؟ في ماليزيا، صدق أنت هناك، والطلاب وإقبال من شرق آسيا على المركز هذا، وزحمة على الشيخ حفظه الله، والشيخ أبو عمرو في السودان، والشيخ محمد مانع في إندونيسيا، الشيخ عبد الله الأرياني في إندونيسيا، الشيخ أبو عبد السلام في إندونيسيا، قائمين على دعوة. الله ما سيتركك، ما سيضيعك سبحانه وتعالى. والبلاد في العالم، وهنا في بلادنا اليمن اتجه فلان إلى كذا وذاك فتح مركز، والطلاب، والله عز وجل ما سيتركك سبحانه، لأنك الله عز وجل أمرك بالعلم ووعدك بأنه كريم سبحانه وتعالى. فضع هذه الآية نصب عينيك: اقرأ وربك الأكرم، الله سيعطيك سبحانه وتعالى وسييسر لك. حاول مع هذا كله أن تكون مخلص. الإخلاص مهم. في طلاب بدأ العلم ما هو مخلص، استمر في الطريق 10 سنوات ولما لم يكن هنالك إخلاص سقط سقط. كنا نعرف طلبة علم عندهم شدة عجيبة، والله شدة رهيبة، يعني لما تجلس تحس بهيبته. ومرت أيام والآن ملويين في الشوارع، والله ملويين في الشوارع، ما كان هناك إخلاص، ما في إخلاص. كان بعضهم يقوم للناس بالعصا في المساجد. أعرف شخصا كان ماسك مسجد في صنعاء، وفي المسجد وعنده شدة عجيبة حتى على العوام، تحدى واحد يرفع رأسه ضرب، والآن في حالة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص مطلوب. لماذا تطلب العلم؟ الفلوس؟ تأكل وتشرب؟ الدنيا؟ لا. إذا كانت نيتك هذه فستسقط، ما ستواصل، لأن المواصلة تحتاج إلى إخلاص. ما كان لله دائم واتصل، أنا أطلب العلم ابتغاء مرضاة الله، لا من أجل أن يقول الناس عني أني عالم أو أني طالب علم أو فقيه أو أنني أخطب أو أنني أحاضر أو أنني، مع أن الإخلاص عزيز. شوفوا يا ابني الإخلاص صعب مش سهل، لا تظن أن الإخلاص شراب عصير تشربه وأنك مخلص، لا والله صعب جدا. كان سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أعظم من نيتي. لما؟ قال: فإنها تتقلب، تدخل في الصلاة الله أكبر مخلص شوية وجاك واقتلبت، يعني مجاهدة، وانت بتدرس مثلا رأيت الناس مقبلين عليك والشيطان يأتي إليك وانت تجاهد نفسك جهاد، يعني لا يحسمك عن جهاد الإخلاص وتحقيقه فيك إلا أن تلقى الله تبارك وتعالى، لأنه هو عبادة من العبادات، وينبغي عليك أن تعبد الله عز وجل حتى تلقى الله بما يتعلق بهذا الإخلاص. الإخلاص مهم وثمرته مهمة. أحيانا يقف بعض الناس على المنبر أو يقف يعلم إخوانه عنده إخلاص ولو ما عنده إلا علم قليل، فيكون لكلامه نفع، والله لكلامه نفع. وأحيانا بعضهم ما عنده يعني عنده سعة علم ما عنده إخلاص، فكلامه يمر مثل الماء فوق الصفا، ما له أي أثر. كنت أسمع الشيخ مقبل رحمة الله عليه، تعرفون ما عنده البلاغة هاتيك والكلام، إلى الآن بمجرد أن نسمع كلام الشيخ مقبل رحمة الله عليه يؤثر فيك، ما عنده السجع ولا عنده تلك البلاغة ولا ذلك الصوت ولا كلام عادي، ولكن لكلامه قبول عجيب والله. حتى الآن لما نقرأ في كتبه، حتى قراءتنا في كتبه لها طعم آخر. كم كتب نقرأها وكم من كتب نجدها نقرأ فيها، لكن قراءتنا في كتاب في كتب شيخنا رحمة الله عليه يعني شيء عادي، شيء غير عادي. لما سبب ذلك فيما نحسبه والله حسيبه الإخلاص. تأمل معي الشيخ مقبل في حقبة زمنية صعبة جدا وفي مكان صعب جدا، يسر الله على يديه كما يقول شيخنا يحيى حفظه الله تبارك وتعالى قبل حوالي يومين أو ثلاثة أيام، لقد تحقق على يد شيخنا مقبل رحمه الله من النهضة العلمية والمنهجية ما لم يتحقق على يد غيره، وهذا شيء ملحوظ. الشيخ يحيى قبل يومين أو ثلاثة أيام يتكلم حول هذه المسألة أو أكثر، وأنه تحقق على يد شيخنا مقبل رحمة الله عليه من المنهج والعلم ما لم، وفتحت مراكز كثيرة جدا تحت إشرافه كثيرة في اليمن، وانتشرت السنة بشكل كبير جدا في اليمن بشكل عجيب، والسبب في ذلك وجود الإخلاص في هذا الرجل. إخلاص عجيب ما هوش حول الدنيا أبدا والله. والله مرة دخلت عندها البيت وجلست أجول ببصري في بيته متواضع بشكل ما تتخيل. غرفة الاستقبال عبارة عن ديوان مستطيل حوالي 5 متر في مترين أو متر ونص، هذا المترين أو المتر والنص في معه مكتبة، يعني إذا أردت أن تنام بالعرض تطلع رجلك عرض المكتبة. هذا بيته الذي يستقبل فيه الضيوف، يستقبل فيه الضيوف رحمة الله عليه، متواضع جدا. مرة من المرات قال له طالب من طلابه: يا شيخ أنا أريد أتزوج وأنا ما عندي فلوس. قال: إن شاء الله ييسر الله ييسر الله. كلام يا أخي، كلام العالم وكلام طالب العلم إذا كان فيه إخلاص له أثر حتى على القلب والله. قال: ييسر الله يا بني. فيسر الله للشيخ فلوس. جاء واحد فعل خير، قال: يا شيخ هذه تصرف فيها على حسب ما تريد. الشيخ استدعى الطالب هذا وجاء إليه، قال: يا أبني تفضل تزوج. كان في طالب بجانبه قال: يا شيخ وأنا ما استطعت أن أتزوج. قال: وأنت ما استطعت؟ قال: نعم. قال: خذ تفضل. أدى له نفس المبلغ. وفي واحد ثالث بجانبه قال: وأنا يا شيخ؟ قال: وأنت؟ أعطاه المبلغ كله اللي باقي معه يذهبون يتزوجون. كان يحب طلابه وعنده إخلاص عجيب حتى نفع الله به. نحن الآن ثمرة من ثماره ولا لا؟ ثمرة من ثماره. مرة من المرات وفوق السيارة دال واحد عطش طيب جدا، فأخذ يتطيب ويطيب إخوانه. واحد من الطلاب قال: يا شيخ ما شاء الله ما أطيب هذا الطيب. قال: أعجبك؟ قال: نعم. قال: خذه فهو لك رحمة الله عليه. حتى لما مات البيت حقه خربوه وسعوا المسجد، ما هو بيت بذلك خايفين عليه، بيت تراب طين الله يرحمه، قدس الله روحه في الجنة. فلما يكون عندك إخلاص الله سبحانه وتعالى يعطيك. استمر مرة في بيته حوالي 3 شهور، والطلاب أحيانا كان يأتيهم بعض الناس يعطولهم جمل يذبحوه، بعضهم يأتي لهم شيء لحم يأكلوه، والشيخ 3 شهور ما يشم مرق ولا يأكل لحم، والطلاب يأكلون وهم ما يعرفون. وأحيانا يخرج إذا ما في خبز يقول لهم لو يدوا له خبز من حق الطلاب من المخبز ويأكل يعني. فأنا ناصح لإخواني أنه أنت لما تطلب علم قد يصاب الإنسان بشيء من الحاجة، لأنه كان يقولون زمان، يقول بعض السلف: من طلب العلم، من طلب الحديث أفلس، لأنك تشتري كتب وتهتم وأنت شغوف بالعلم وكذا، ولما تقرأ تراجم السلف تجد أشياء كثيرة جدا من هذا، لكن الرفعة في الدنيا والآخرة هي لطالب العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. انظر الآن الشيخ مقبل كم يترحم عليه، نحن الآن نذكره ونقول رحمك الله، قدس الله روحك في الجنة، في اليمن، في السعودية، في الكويت، في الجزائر، في مصر، في السودان، في موريتانيا، في المغرب العربي، في أمريكا، في كل بلاد العالم. قال ابن عمي مرة من حوالي 15 سنة ذهبت إلى بعض الدول الأوروبية، قال فلما وصلت إلى ذلكم البلد، قال وجدت طلاب علم يسألوني من أين أنت، قلت لهم أنا من اليمن، قالوا تعرف الشيخ مقبل، قال والله اقشعر جسدي، قلت لهم أنا أعرفه كيف، صديق عزيز معي، قال هو شيخنا طلبنا العلم عنده، وهم يطلبون العلم وذهبوا إلى بلدان يدرسون الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فأنا ناصح لك طلب العلم والثبات فيه والإخلاص، الإخلاص مهم. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله: ألا لله الدين الخالص. سؤال ضعه نصب عينيك: لماذا تطلب العلم؟ أمن أجل الله؟ هنيئا لك، هنيئا لك. أمن أجل أن تبعد عن نفسك الجهل وتعبد الله عز وجل على بصيرة وحتى لا تقع في الخطر؟ هذا شيء طيب، وإن كان نيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حفص: إنما الأعمال بالنيات. لماذا تطلب العلم يا بني؟ أبي ضربني، قال ما بلا جي أدرس، نية خاربة ما هي مضبوطة. لماذا تدرس؟ أنا جئت برغبة أطلب العلم، أنا أحب القرآن، أحب السنة، أحب العلم. هكذا ينبغي لك. فإذا أحسست هذا في نفسك ستجد يعني رغبة، وستجد متعة وأنت تطلب العلم الشرعي، وهو علم الكتاب والسنة النبوية المطهرة، حتى أنك تجد لذة لطلب العلم، ولذة طعم لما تمر عليك مسألة وتهضمها، طعم، حتى أن هذا الطعم يجدد لك الطعم فيما بعد هذه الفائدة من معلومات. لكن إذا كان طلبك للعلم ما في إخلاص، ما سيكون هناك طعم لطلب العلم، وستنقطع يوما من الأيام. وكم قد انقطع من طلبة علم كنا نؤمل فيهم أن يكونوا أئمة، والله وانقطعوا. كان محمد المهدي، ربما تسمعون عنه، وعقيل المقطري، ومحمد بن موسى البيضاني العامري، وعبد المجيد بن محمود الريمي، مجموعة كانوا من كبار طلاب الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وأبرز الطلاب وأذكى الطلاب. يعني هؤلاء الذي تسمعون عنهم المشايخ ما كانوا شيء أمامهم، كانوا أذكياء جدا، حتى أن الشيخ مقبل رحمة الله عليه من حبه للبيضاني وذكاء البيضاني زوجه بابنته. ومرت الأيام ودخلوا لهم في الجمعيات والزلط والدنيا وخلاص انتهوا. كان عبد المجيد الريمي يهز صنعاء بالدعوة والمناظرات والفقه، مسجد مليان للبوابة، والدنيا شغلتهم. دخلوا لهم في خلل، في خلل، في خلل. شوف الخلل كيف يلاحقك، يلاحقك، يلاحقك حتى يطرحك أرض. فعالج أي خلل فيك، أي خلل. عقيل المقطري أنا لما يعني أخبرني بعض الإخوة أنه كان في زمن المظاهرات يخرج في الشوارع يصيح، ما كانت تركب في رأسي أبدا أن عقيل المقطري يخرج في الشوارع جنب الغوغاء والسفهاء والسقف وجنب النسوان يصيح. عقيل المقطري في زمنه كان في كل أسبوع، في كل شهر يخرج رسالة، يحققها رسالة، ونحن نتابع رسائل عقيل. كانت ممتعة، ورجل عنده قوة في البحث بشكل عجيب جدا، وفجأة يعني مع الغوغاء. حتى قال لي أحد الإخوة، قال كنت في يوم الأيام أنا وإياه في سوق تجاري، قال فدخلنا المصعد، قال فجأة وجدته أمامي، قال فاستغليتها فرصة، قلت يا شيخ عقيل والله كنا نحبك، وش اللي حصل فيك؟ ما الذي أوداك يعني لما أنت عليه؟ قال دعلي معك بس دعلي معك. فطلب العلم مهم، الثبات على الإخلاص أمر مهم جدا، لأن الإخلاص يجعلك تواصل. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. حافظ على هذه العبادة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا، العلم من العمل، أشرك في معي غيري تركته وشركه. وعندما يتركك الله وشركك ونيتك خلاص وكلك إلى نفسك، ونفسك أمارة بالسوء، لأنك ما تجد عون من الله ولا حفظ من الله ولا كلاء من الله سبحانه وتعالى. ولما لا يجد طالب العلم من الله كلاء وحفظ سينقطع في أي يوم من الأيام. حتى وإن كبرت الهيلمان أمامه وكبر الناس والمشجعون له، لكن في يوم من الأيام سيرى نفسه بعيدا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مهمة جدا تنتبه لها حفظكم الله، الإخلاص بطرد العلم. الإخلاص مما ينبغي لك أن تنتبه له أيضا وأنت في طلب العلم، أن تكون صاحب منهجية، وأقصد بالمنهجية سلفي. قد يقول قائل: لما أنت عندما تطلب العلم ولست بسلفي ستضيع، ستضيع وستكون كما قال الله تبارك وتعالى في أهل الكتاب: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. تأمل معي الآن في كثير ممن عندهم علم، وكم تسبب عدم منهجيتهم وفهمهم لمنهج السلف، كم تسببوا في فتن في الأمة الإسلامية بسبب عدم الوضوح في العلم، عدم الوضوح في المنهجية، دخولهم في الحزبيات وغير ذلك. تسببوا هؤلاء في فتن كثيرة جدا في الأمة الإسلامية عندما لم يكن عندك وضوح أنت تطلب العلم على قواعد سنية سلفية، بحيث أن طلبك للعلم لا يكون شرا لا عليك ولا على مجتمعك ولا على أمتك في المستقبل، ما يكون شر عليك. لما؟ لأن أساسك نظيف، قواعدك نظيفة. لكن لما تكون قواعدك غير نظيفة وأساسك غير نظيف وعندك علم، قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. أمعقول أن يشبه الله عز وجل عالم بالكلب؟ معقول؟ لما؟ عالم لم يعمل بعلمه، عالم بر الناس بعلمه، ركن إلى الدنيا وإلى أمورها فشبهه الله بالكلب. شوف الآن، قال الله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لما يكون إنسان يعني متبع للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، يكون وجوده أمان، أمان، أمان لنفسه، أمان لمجتمعه، أمان لبلده، أمان لدينه، أمان لأمته، أمان، لأنه يستسقي معلوماته من كتاب الله وسنة الرسول على فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. هذا أمر مهم جدا أبنائي تنتبهون له. أنت ما تطلب العلم بس وتركب لك العمامة تأخذ المسواك وأنت ما تداري على أي منهج سائر. في ناس الآن لما تدخل السعودية مثلا تراه عمامة والثوب قصير والسواك واللحية طويلة، ولما تجلس معه تجده إيه؟ من جماعة التكفير. ولما يتكلم يقول: قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم، وما يعني تستطيع تعرفه لعد ما تناقشه في المسائل والتفريعات، وإذا بك تجد الرجل منحرف من الدرجة الأولى، ويأتي بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ويضعه في غير موضعه، ويأخذ كلام ابن القيم ويضعه في غير موضعه. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ لكن اتباع منهج السلف مهم، ولهذا أريد منك أن تكون طالب علم سلفي، سلفي لا خلفي، على منهج السلف. قال الله عز وجل في كتابه الكريم:
والسابقون الأولون هؤلاء هم السلف، ركز معي، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء هم السلف. نحن الآن إيش؟ هؤلاء سلف، نحن إيش؟ سلفي، عندنا سلف وسلفي وخلفي. السلف هم الصحابة وهم المهاجرون والأنصار الذين ذكروا في هذه الآية، وهي قوله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء السلف. قال الله بعدها والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء يقال عنهم إيش؟ سلفي، سلفي. قال الله عز وجل والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن هنالك خلفي، فأنت سلفي، ومن لم يسلك مسلك السلف فهو خلفي. قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف، خلف الذين سبقوا الخلف هم ناس طيبين ولا لا؟ ناس طيبين. قال الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف بتسكين اللام، وقد يكون بفتحها. قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فعندما تكون منهجيتك سلفية أنت قوي، حتى مع الفتن مع المدلهمات مع المشاكل قوي، لأن منهجك قوي. لكن عندما تكون منهجك ضعيف سلفي لكن بصورة معاصرة، وهذه الصور كثيرة جدا تراها في أصحاب الجمعيات والمتأثرين بالحضارة، سلفي لكن في الجمعيات يتصور في الجامعات، كما هو الآن عندنا في المدينة مثلا ناس يقولوا إن أنه سلفي ويدرس في الجامعة جنب النسوان. منين سلفي هذا؟ منين طلعت له كلمة سلفي؟ منين؟ وأنا أستغرب أن أناس رضعوا السلفية وفهموها لا يزال ينمقون مثل هذه الشخصيات والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن ننتبه. بارك الله فيك. الثبات على منهج السلف الصالح أمر مهم، ولا يثبت على طريقتهم ومنهجهم إلا من ثبته الله، لأننا في زمن كثرت فيه الفتن، كثر التميع. الآن ينظر إليك أنك متشدد، والجواب أنت ما أنت متشدد، ولكن الناس عندما ألفوا التميع رأوا أنك متشدد. الناس عندما ألفوا التميع رأوا بأنك متشدد. بالله عليك الآن لو يأتي عمر بن الخطاب والعصا بيده أي مخالفة يدق راسك لما يخرج الدم كما فعل بصبيغ بن عاصم، ماذا سنقول عنه؟ لو يأتي الكبار من السلف، نحن الآن نتعامل مع الناس قمة اللطف والله. كان الأعمش رحمه الله لو موجود ولا يدرس واحد فيكم، لا يترككم كلكم، لكن عنده شدة في طلب العلم والتدريس، ما يدرس إلا طالب يستحق التعليم والتدريس. وانت عادك تدرس وعادك تدلع، وعاد شيخك يمكنك باللطف ودلاء يرغب فيك لا تهرب يلمسك ملامسة. لو نطبق فيكم منهج السلف في هذه المسألة يمكن ما يبقى طالب علم، والله ما يبقى واحد إلا أن يشاء الله. فأنا ناصح لإخواني أننا نفهم مثل هذه المسائل. مما أحب أن أنبه نفسي وإخواني عليه الأخوة في طلب العلم. نحن نلحظ يعني مشاكل تحصل بين الأخ وأخيه من طلاب العلم والذين هم على منهج سلفي صافي عدل زلال، ما يقبل أنصاف الحلول، إنما هو ديني يا أخي. أنا والله لو بقيت وحدي في الجبل وحدي ما 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 ما, ما أنا ما أنا بملزم من الناس يتبعوني، ما أنا بملزم، أنا ملزم أنا أسير صح هذا بس. ولهذا يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ، قال الله لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، مع أن الكفار حاولوا من النبي أن يجد نصف حل إلا أن الله لم يأمر لا بنص ولا بربع ولا بثلثي حل. قال الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ما في نص حل،
لا تهتم بالكثرة والهيلمان وانت على منهج ما هو مزبوط، لا ما ينفع هذا، هذا يضرك في المستقبل، والله يضرك في المستقبل، والضعف يجر إلى ضعف، يجر إلى ضعف، يجر إلى انحراف. ولهذا يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ما هي الفتنة؟ الشرك. هل معقول أن مخالفة من المخالفات منك تصدر منك للشرع قد تجرك هذه المخالفة إلى الشرك؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وهذا أمر مهم إخواني في الله ننتبه له. كان في زمان واحد اسمه القصيمي، هكذا عبد الله القصيمي، ورجل كان ذكي جدا، يعني تستطيع تقول ذكاء خارج إلكتروني خارق، عنده حفظ رهيب، وصل إلى درجة أنه والعلم له طغيان. ولهذا تركز على نفسك أنت وأنت تطلب العلم، إذا رأيت نفسك قد حفظت مثلا رياض الصالحين، حفظت صحيح مسلم مثلا، حفظت شوية من البخاري، حفظت بلوغ المرام، حينما ترى نفسك لو أنت منفوخ غصبا عنك حاول ترجع، لا تنتفخ، أنت مسكين ولا عندك حاجة، لو تقرأ في كتب السلف والعلم عند السلف تحس نفسك ولا أنت شيء أمامهم. المهم هذا الرجل يا أخواني جلس فترة واختر بنفسه وبدأ قال يقرأ في كتب الفلاسفة، قال أنا شبعت من الكتب هذه، إذن أفتح كتب الفلاسفة وعلماء النفس، الرجل ذكي جدا، بدأ يقرأ فيها. بمجرد أن دخل يقرأ في كتب الفلاسفة وعلماء النفس وكذا بدأ يتغير، تخيل أنه تغير إلى درجة أنه أنكر وجود الله. الحد، تخيل رجل من حافظ للبخاري ومسلم وأبو داود، كان حافظ لمات الست، لمات الست وانت جالس كنت تبلغ المرام، لمات الست. ولهذا لا تأمن على نفسك، دائما اسأل ربك عز وجل الثبات حتى تلقى الله، بل ألف كتابا في ذلك. فأنا ناصح لإخواني بالثبات، الأخوة مهمة جدا، الأخوة مهمة في تلاحم الصف، في جمع الكلمة، في انتشار الدعوة. شوف أكثر ما قزم الدعوة ما هو؟ الخلافات، الخلافات التي تحصل، كلما اتسعت الدعوة بدأنا نرتاح حصلت ضربة قاسمة سبب الخلافات، وأحيانا نبدأ من جديد. أنا أحيانا أتخيل من أيام الشيخ مقبل رحمة الله عليه، دعوة صافية اتسعت ودخلت أماكن كثيرة وملأت السهل والجبل، بدأت خلافات شوية، أخذت جزء من أهل الخير ضربتهم، مرت الدعوة فترة حصلت هزة وخلافات، أخذت الدعوة شوية، أخذت الدعوة فترة، أخذت ضربة وأخذت شوية، مرت الدعوة قليل وأخذت شوية. تخيل لو هؤلاء شوية وهؤلاء 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 لا زالوا على خير ومنهجية إلى اليوم، إن اليمن كله سلف. لكن الله له حكمة، هناك مؤامرة على الدعوة لتفتيتها ولتمزيقها، ويدفعون في سبيل هذه المؤامرة مليارات، فتنتبه. بارك الله فيك. حين تحصل مشكلة في المركز بين اثنين على زلط، والله حين ندخل في مشاكل بين الإخوة، ولما نأتي ننقب عن السبب عن السبب عن السبب، سبب هاي دنيا. يا أخي أنت طالب علم، بالله عليك أنا بقول لك سلفي أنت، أنا أنظر إليك أنك كبير، ولما أدخل في مشكلة وأن السبب دنيا أحتقرك، والله والله يحتقرك. نحن نؤهلك لتقود أمة، لتقود العالم، لتحل مشاكل العالم، وانت ما استطعت تحل مشكلتك انت واخيك، خذ لك الدنيا يا اخي، خليك الفلوس والدنيا والزلط والامور هذه خليها بسالك، خذها لك الدنيا باسرها، لابد ما تفهم. احيانا قد يدخل في نفسك على اخيك كلمة، انت مثلا دخلت انت واياه تطلب العلم، هو حفظ ومن الله عليه واصبح فقيه، وانت جالس ما فيش معك، ما تدري لو تخرج لا تصدقوه، يجي الحسد كذاب قسما بالله، انا درست ثانويه والله
سارد هو لا سارد ولا شيء، وتبدأ يدخل حرشة بينك وبينك، بعدين ينقلوا الكلام فلان يقول عنك انك سارد، انك والله ما قلت، لا صدقوه والله انه خبيث وانه حقود، وهات ودع مشكلة كبيرة. والله يا اخوان احيانا ندخل في مشاكل بين اخوة اضحك من بطني، ما تستاهل ان واحد يصل وتختلف دعوة ويتضاربوا ناس من اجل مشكلة يسيرة جدا. وفي دعاء بل احيانا نجلس مع طلبة علم كبار كبار، يا اخي انت كبير كبير يجب عليك، احنا الان نقرأ احاديث الاخوة والرحمة والتعاطف والحنان والعطف والصفح كل هذه الاحاديث، يعني بس نديها في المنبر للناس، ما احنا مالنا دخل، هذا ما هو صحيح. اول ما تبدأ انت بتطبيق هذه الامور على نفسك، على نفسك انت، هكذا ينبغي لنا، بارك الله فيكم. هذه من المسائل المهمة جدا، وإلا فالدعوة تتآكل. نحن نريد من الدعوة أن تتكامل لا أن تتآكل، وتآكلها يكون بسبب تصرفات من؟ أصحابها والسائرين في دربها. نحن لا نخشى كما كان شيخنا مقبل رحمة الله يقول، لا نخشى على الدعوة من خارجها، ولكن نخشى عن الدعوة من إيه؟ من داخلها. فنحن إخوة، هذا شيخ في الدار قائم بجهد ونحن بجانبه نسانده ونعينه، هذا أخ من إخواننا يقوم بتنظيف المسجد ويكملني أنا أكمله نتعاون معاه، هذا شخص يقوم بالطباخة لإخوانه في المركز مثلا نتعاون معاه، هذا شخص يقوم بإلقاء الدروس نتعاون معاه، كأننا خلية نحل كلنا، هدفنا هو نشر الكتاب والسنة. فإذا تحقق على يديك خير أفرح، لما؟ لأن ما لم يتحقق على يدي تحقق على يديك، وهذا فضل الله، أنا أفرح. لكن عندما أرى شيء تحقق على يديك والشيطان بدأ يغيظني عليه وبدأ الشيطان فيه، فاعلم أن في نيتك خلل، جاهد نفسك، جاهد نفسك، تعاون مطلوب، بارك الله فيكم. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونحن في هذا المركز الطيب المبارك ومع الشيخ محمد حفظه الله، احيانا لما ياخذ الانسان مركز ويدرس يحمل هموم انت ما تحملها، انت الان جالس تاخذ الدرس وتتروح، هو بيدي لك الدرس وبيحضر الدرس وبيحمل همك، وين غبت اكلك مشربك، يحمل هموم انت لا تدركها. فالتعاون مطلوب، التعاون مطلوب، بارك الله فيكم، التعاون مطلوب، بل أنا أعتقد أن التعاون في هذه الأمور واجب، والله واجب. فإذا لم تتعاون معي خفف علي من مشاكلك، لا تتعبني، أنا ما كافي هموم، والله يكفيني ما عندي. حين بعض الطلاب مثل ما مرة في المسجد عندي فعلت خزان ماء، فيأتي ناس، شوف، لا هو فاعل خير ولا متعاون مع أهل الخير ولا سكت عن أهل الخير، ثلاثة. أنا الآن أحفر أعمل خزان للمسجد، وهذا يأتي تليغا، قد يحفروا خزان يخبوا فيها السلاح، وهذا يأتي يقول من لكم الزرط الناس حراف. طيب أنت وش عليك من الكلام هذا؟ سبحان الله، بعض الناس لا أنت فاعل خير ولا تعاونت مع أهل الخير ولا سكت عن أهل الخير، إيش أنت؟ أعوذ بالله. فأنا ناصح لإخواني لا تكن من هؤلاء الثلاثة، لا تكن من هذا الصنف السيء، ولكن حاول، إذا لم تكن من أهل الخير ولا تتعاون معهم أقل شيء إيش؟ اسكت يا أخي، اسكت، وسكوتك في خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. التعاون طيب جدا، لسنا بمعصومين ندعي العصمة لأنفسنا أبدا، لسنا معصومين، نحن بشر، والنصيحة مطلوبة من إخواننا سواء كان صغيرا أو كبيرا بالأسلوب الطيب مع الأدب، كل هذا أمر مطلوب جدا. نحن بحاجة إلى أن يحصل من التكاتف التعاون التعاضد ما يحصل بسببه الخير، ونحن في هذا السير بإذن الله عز وجل سبحانه وتعالى. القرى تحتاج إلى طلبة علم، طلبة علم يحملون هم السنة، هم التوحيد، هم العقيدة، يحملون هم نشر السنة وإبعاد الناس عن البدع والخرافات، وهذا أمر ملقى على عواتقكم إن شاء الله في المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. الكلام يطول ويأخذ بعضه بعضا، لكن أكتفي بهذه الإلماع إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الطيب. وتعذروني لو أطلت عليكم أو شددت عليكم، لكن هي نصيحة أحببتها لي ثم لإخواني ثانيا، وإن كان في جعبتي كان في أشياء كثيرة، لكن أكتفي بهذا إن شاء الله في هذا اللقاء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وسامحوني أني أخذت من درسكم في هذه الليلة، مع أني كنت مشتاق حقيقة للشيخ حفظه الله أن يمتعنا بفوائده ودرره الطيبة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.